شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، يقول الشيخ صالح قال: خطر الشرك هو وجوب الحذر منه بتجنب أسبابه. قال: الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة لمن لم يتب منه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن مات العبد على الشرك فإن الله لا يغفر هذا للعبد الذي مات على هذا الشرك، أما إن كان حيا وتاب منه فعندك آية الزمر، قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن وجه الجمع بين كلا الآيتين، آية الزمر وآية النساء. آية الزمر قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكلمة جميعا لفظة عمت كل ذنب، فيشمل الشرك الأكبر الشرك الأصغر، فيشمل كل الذنوب، أن من تاب منها تاب الله عليه. طيب، إن الله يغفر الذنوب جميعا كيف وآية النساء؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف آية الزمر؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن ضمنها الشرك، وكيف في آية النساء؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن مات هذا العبد على الشرك فالله عز وجل لا يتوب عليه، وأما إن تاب هذا العبد وهو حي قبل موته فإن الله يتوب عليه. فقال: مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وذلك يوجب للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه، ويحمله على معرفته لتوقيه، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك لأنه التنقص لله عز وجل ومساواة لغيره به، كما ذكرنا تعريف الشرك وهو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ويشمل هذا توحيد الربوبية، ويشمل في الألوهية، ويشمل في الأسماء والصفات. فقال كما قال تعالى: الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند الشريك. ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه، فمن أشرك بالله عز وجل فقد شبه المخلوق بالخالق، وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات عن جميع المخلوقات، لأن العبد فقير بذاته. طبعا لفظة الفقر هذه لها عدة مصطلحات ولها عدة تعريفات، لكن الكلام فيها يطول، ولكن مجملا الفقر، أي إذا جاءت كلمة الفقر في الكتاب والسنة فيقصد بها الفقير، أي ضد الذي معه المال، أي ضد الغني،
هذه اللفظة إذا جاءت في الكتاب والسنة فيقصد بالفقير ضد صاحب المال ضد الغني. أما إذا جاءت كلمة الفقير في عند علماء المعتقد فإنما يقصد بالفقير هنا أي لفظ الفقير عند الصوفية أي السالك في زهد التصوف. لذا تجد ابن تيمية وابن القيم يكثرون من هذه الكلمة والفقراء الفقراء. كلمة الفقراء ابن تيمية رحمة الله عليه قال وهذا نصه في المجلد 11 من مجموع الفتاوى وهذا المجلد خاص بأمر الصوفية وذكره أيضا في كتاب الفرقان في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن كلمة الفقير هذا ضابطه. طبعا المسألة طويلة لكن خذها مجملا. كلمة الفقير إذا جاءت في الكتاب والسنة فإنما يعنى بالفقير بهذا المصطلح أي ضد الغني للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله واضح إلى آخره. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكلمة الفقير هذه تأتي ضد الغني هذا في الكتاب والسنة. أما في مصطلح العلماء المعتقد لما يجي يرد عليهم على الصوفية فإنما يذكرونهم بالألفاظ والمصطلحات التي أحدثونها واضح. فالفقير عند الصوفية يعنى بها السالك في طريق زهد التصوف هذا معنى كلمة الفقير إيه عندهم. لذلك من الخطأ أن يذكر مثلا في كتاب ما الذي يكتب الكتاب فيقول كتبه الفقير إلى الله كذا الفقير إلى عفوه كذا. كلمة الفقير هنا إنما كلمة مصطلح أخذ من عند الصوفية. ما تعني بالفقير الفقير كتبه الفقير إلى عفو ربه كذا؟ هل تعني بالفقير أي فقير الذات الذي هو ضد الغنى فالناس كلهم فقراء فما ينبغي أن تخص نفسك بإيه بهذه الكلمة لأن الناس كلهم فقراء بالذات لأنك ضعيف بذاتك فقير بذاتك مفهوم. وأما إن كنت تقصد وأغلب الناس الذين يكتبونها هذه الكلمة من مصنفين لا يعرفون مغزى هذه الكلمة لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه هو أكثر من تكلم في هذه المسألة. تجد كثير من الناس والفقير إلى عفو ربه يقول الفقير يقول الفقير ولا يدري أن هذه كلمة أصلا مصطلح عند الصوفية. فالصوفية إذا ذكروا كلمة الفقير يعنى بها السالك في هذا الطريق أي طريق الإيه؟ طريق التصوف. لذلك ابن تيمية لما يجي يحكي مثلا مجالس يقول وحضر فيها الفقراء والمتصوفة و و و إلى آخره. فالفقير عند المتصوفة أي السالك في طريق الزهد في هذا الإيه؟ في هذا الطريق أي طريق التصوف بخلاف تعريف هذا المصطلح عند الكتاب في الكتاب والسنة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو إيه؟ الضابط بين كلمة الفقير التي أحدثها الصوفية وبين كلمة الفقير في الكتاب والسنة. مفهوم هذا الكلام؟ فقال هنا وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات سبحانه وتعالى عن جميع المخلوقات. فأنت فقير إلى الله عز وجل في كل شيء لأن كل قدراتك أنت محدودة مفهوم. بصرك قدرته محدودة مالك محدود حتى وإن سميت مالك لبيت مالك لمحل مالك لمصنع فهذا ملك قاصر إما أن يزول عنك وإما أن تزول أنت عنه واضح. إذن أنت في الأول وفي الآخر فأنت فقير. لذلك الله عز وجل في أول سورة فاطر قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لأنك فقير بالذات. فهم هذا؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك وسد كل الطرق التي تفضي إليه لأن عندنا قاعدة شرعية بتقول أن الشرع إذا حرم شيء حرم كل شيء يوصل إليه. فهم هذا؟ إذا حرم شيء في الشرع فيحرم كل شيء يوصل إلى هذا الشيء وهذه قاعدة كبيرة جدا. فإذا حرم الشرع الزنا يبقى يحرم كل وسيلة توصل إلى الزنا فلا يقال النظر إلى المرأة جائز لأن هذا يوصل إلى الزنا مفهوم. إذا حرم الشارع الربا فيحرم الكاتب ها كاتبه وشاهده وآكله وموكله كلهم سواء. إذا حرم الشرع الخمر إذن يحرم كل وسيلة توصل إلى هذا الخمر مفهوم يحرم الذي عصرها، كما قال أبو هريرة في حديث أبي داود قال حرم النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر 10، لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر 10، واللعن إذن هذا ضابط من ضابط الكبير. طيب الشارب واحد فقط، طيب فما بال التسعة؟ لأنهم هم الذين أعانوه على ذلك، مفهوم هذا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال لعن الله من آوى محدثا أو أحدث حدثا، لعن الله من آوى محدثا، يعني رجل مبتدع مثلا وناس يؤوه، يؤوه في بلدة، يؤوه في مكان، يؤوه في أي شيء، فهؤلاء يسمون بملعونين، فما بالك بالذي أحدث أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، فما بالك بالذي أحدث. واضح هذا؟ فإذا الشريعة عندنا إذا حرمت شيء فإنما تحرم كل شيء يوصل إليه، وكذلك بالضد، إذا شرعت الشريعة شيء فتفتح كل وسيلة شرعية توصل إليه. واضح هذا الكلام؟ قال فقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحالت العرب بل وحالت أهل الأرض كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانت على أسوأ حالة، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الشافعي كل حكمة في القرآن هي السنة، كما قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هذا القرآن، والحكمة ما هي؟ هي السنة. قال تعالى في سورة النساء وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب أنزل عليك الكتاب، فإذا علمنا أن الكتاب هو القرآن. طيب قال والحكمة، فما هي الحكمة التي أنزلت علينا؟ هي السنة. واضح؟ كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. واضح؟ قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الشيخ لقد كانت الخليقة في هذه الفترة بين وثنية حائرة تتخذ آلهتها من حجارة منحوتة وأصنام منصوبة. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول إن الإنسان بفطرته مفطور إلى معبود، فإن لم يعبد الحق يعبد الباطل باللازم. الكلمة دي مهمة جدا، يقول لك إن الإنسان مفطور بمعبود، فإن لم يعبد الحق يعبد لازم بالتلازم. هو مفتقر في الفطرة، مفتقر إلى إيه؟ إلى معبود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدرهم. طب هل هناك إنسان يعبد الدرهم؟ يعني لا تظن أن يعبد الدرهم يعني بيسجد له ويركع له، لأن العبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. واضح؟ فالمال الذي معه وصل عنده إلى كمال الحب وإلى كمال الخضوع والذل له، حتى إنه يقدمه على أي شيء. إذا تعارض دينه مع دنياه يقدم دنياه بغير أن يفكر. إذا صار إيه؟ معبودا له لازم. ذلك بأن الله هو الحق، انظر هذا هو الحق، وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. إذن لابد إما أن حق وإما باطل، لكن لابد له من معبود. تجد إنسان ممكن يعبد فار، ممكن يعبد مثلا صرصار، ممكن يعبد حجارة، ممكن يعبد أي فرج امرأة. يعني في الهند ذكر لي ممن ذهب إلى الهند قال هناك أكثر من 1,000,000 معبود في الهند يعبدون أي شيء. ليه؟ لأنه مفتقر إلى معبود. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. واضح؟ فقال لقد كانت الخليقة في هذه الفترة بين وثنية حائرة تتخذ آلهتها من حجارة منحوتة وأصنام منصوبة تعكف عندها وتطوف حولها وتقرب لها الذبائح من أنفس أموالها بل وحتى من أولادها، كما قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وليلبسوا أي ليخلطوا عليهم. وفريق آخر هم أهل كتاب، إما نصرانية حائرة ضلت عن سواء السبيل فجعلت الآلهة ثلاثة واتخذت من أحبارها وقديسيها أربابا من دون الله، وإما يهودية مدمرة عاثت في الأرض فسادا وأشعلت نار الفتن ونقضت عهد الله وميثاقه وتلاعبت بنصوص كتابها حتى حرفتها عن مواضعها. وفريق ثالث هم المجوس الذين يعبدون النيران ويتخذون إلهين، أحدهما خالق للخير والثاني خالق للشر بزعمهم. إذن تلاحظ أنه لابد أن يتخذ إيه؟ يتخذ معبودا، فهم هذا. وفريق رابع هم الصابئون الذين يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها في الأرض. وفريق خامس هم الدهرية الذين لا يدينون بدين ولا يؤمنون ببعث ولا حساب. طيب كيف وهذا الرجل لا يؤمن بدين أصلا ولا بأي معبود؟ لا يعبد نفسه، لأن الملاحدة، لما تكلم بعض الملاحدة في هذه المسألة بعد أن تاب من 80 سنة إلحاد، قال: لا يوجد على وجه الأرض ملحد حقيقي. ملحد حقيقي يعني أنه يعتقد أنه ليس هناك خالق للكون، ليس هناك ملحد حقيقي أصلا، إنما هذا الجحود وجحدوا بها، كما قال الله عز وجل عن فرعون: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن تجد الأكثر الملاحدة اللادينيين، واضح، أو الملحد الشكوكي، لأن الملاحدة على أقسام وقد تكلمت في هذا في أكثر من محاضرتين، تجد الملحد اللاديني يريد أن يتحرر من الأمر والنهي. هو لماذا يلحد؟ لا يريد أن أحد يقول له هذا حلال وهذا حرام، يريد أن يعيش في الأرض إيه؟ فسادا. فهو في الحقيقة يعبد نفسه، واضح. ومن الناس ما يتخذ إلهه، يتخذ إلهه هوى. ما هو الهوى؟ الهوى أن يقدم محبة نفسه على أي شيء آخر، هذا يسمى بالهوى. فإذا قدمه على الكتاب والسنة فهذا المذكور في القرآن، قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. تقديم محبة النفس على الغير، الغير بقى هذا كتاب، سنة، وحي، معصوم، النبي عليه الصلاة والسلام، أي إنسان. فهو في الحاصل أنه يعبد أيضا، يعبد نفسه، لأنه لا يريد أن أحد يقيده بحلال أو بحرام. قال: هكذا كانت حالة أهل الأرض عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فأنقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له من الظلمات إلى النور، وأعاد الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهدم الأوثان ونهى عن الشرك وسد كل الوسائل الموصلة إليه. إذن هنا قاعدة مهمة جدا: إذا لم يكن عندك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين لك أن تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى؟ القرآن كما يقول عمر رضي الله عنه: حمال أوجه، واضح، حمال أوجه. قد تأتي مثلا الآية مجملة فيراد بها معنى واثنين وثلاثة، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يبين المراد من هذا الكلام المجمل، فيقول الله عز وجل: قال: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب الناس الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طيب هذا كلام مرفوض عقلا وشرعا، ليس هذا مجال الآن، لكن من أين لك تصل إلى مرضات الله عز وجل؟ وما الذي يحبه ولا يحبه بغير طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة لا يتكلم بكلمة واحدة؟ يعني مثلا إحنا لما نيجي نترجم لأي واحد من المثقفين ولا المفكرين ولا الناس دي بيقول لك وقال كذا وتكلم في كذا وراح كذا ومشي كذا وعمل كذا، صحيح؟ ترجمة حياته وقال ومن حكمه واحد واثنين وثلاثة. ده الملاحدة، واحد زي جيفارة مثلا من أكبر الملاحدة وممن أحيوا هذه السنة السيئة، الثورات وغيرها يفعلون له تراجم، بيقول لك كان بيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا، مفهوم هذا؟ طيب بيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا، من أين علمت هذا؟ بالسند، أن الناس الذين كانوا محيطين بهم الذين إيه؟ قالوا هذا. طيب كيف النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة تنكر سنته هكذا؟ ما كان يقول أي شيء، يعني ما كان يتكلم مطلقا، فهذا كلام مرفوض إيه؟ عقلا وعقلا وشرعا. يقول لك طيب وانت شفت النبي عليه السلام، يعني انت شفت النبي عليه السلام وهو بيتكلم، هو بيقول الحديث ده، انت شفته وليد؟ ها؟ طيب انت مين اللي قال لك ان النبي عليه السلام قال هذا الكلام؟ ها؟ يقول لك ايش عرفك؟ ما الناس دي ممكن يكونوا، تقول له السند يقول لك ممكن هم معصومين. تكلمنا في مسألة ايه؟ معصومين هذه قبل ذلك، صحيح؟ طيب يقول لك هل انت رأيت النبي عليه السلام؟ كمثل الأمر الأول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهناك جهر بالسوء ولكن في مقابل الرد. سؤال، مسألة العصمة تكلمنا فيها قبل ذلك. طيب مسألة هل أنت رأيت النبي عليه السلام؟ يقال له اثبت لي، معذرة يعني أقول له، هو اثبت لي إن أبوك هو أبوك. واللي أنت هتمشي بيه هتثبته إن ده أبوك، أنا همشي معاك إن هذه هي السنة. هو كان مع أبوه يعني؟ شاف أبوه يعني؟ كان مع أبوه ساعتها؟ ها؟ أجيبه؟ لا. طب وانت عرفت منين ان ده ابوك؟ اللي انت هتمشي بيه انا همشي بيه، والله ده متواتر عندنا ان العيله و و و برضه متواتر. طب ده البطاقه، الكتاب، شوف السجلات، شوف الاسانيد، واضح؟ اللي انت هتمشي بيه انا همشي معاك بيه، واضح؟ بس قال الشيخ: وإليك بيان الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تفضي إلى الشرك. هذه وسائل قولية وفعلية نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تفضي إلى الشرك، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر. قال: أولا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه، مثل ما شاء الله وشئت، لولا الله، وأنت. إذن لأن هذا حرف إيه؟ حرف واو للعطف، يقتضي التسوية، لا يقتضي الترتيب، إنما يقتضي التسوية. أعطيت محمد وأحمد، أعطيت كذا وكذا، يقتضي إيه؟ التسوية في العطية. فلما أنت تقول مثلا لولا الله وأنت، مفهوم؟ إذن أنت سويت غير الله بالله في شيء من خصائص الله. لكن هنا مسألة، لكن بعد أن نكمل هذه الجزئية، قال: مثل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، لولا الله وأنت. وأمر بأن يقال بدل ذلك ما شاء الله ثم شئت، للرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله يا رسول الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، كل ما شاء الله، كل ما شاء الله وحده، كل ما شاء الله إيه؟ وحده. أو ممكن تقول ما شاء الله ثم شئت أنت. لكن لماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما شاء الله، كل ما شاء الله وحده، أو كل ما شاء الله ثم شئت؟ كل ما شاء الله وحده، ويجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. فأنت قلت هنا الله ورسوله أعلم، فأتيت بحرف الواو العطف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا وأنكر هذا. فلماذا لما أنكر، لما أجاز لعمر قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذاك جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لعمر حينما قال الله ورسوله أعلم، فأتى هنا بحرف فحرف الواو العطف، مفهوم؟ طب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هنا مثل ما أنكر على الرجل فقال كل ما شاء الله وحده؟ الجواب أن يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية، ولا يجوز أن يقال ما شاء الله وشئت في المسائل القدرية. لأن المسائل القدرية لا يجوز أن تقول فيها الله ورسوله أعلم. يعني مثلا هل أنا سآتي غدا؟ أنت مثلا بتسأل صاحبك هو الشيخ جاي بكرة، فصاحبك يقول لك إيه الله ورسوله أعلم، الكلام ده غلط. ليه؟ لأن الله يعلم وحده، لأن هذه في باب القدر، قد أموت، صحيح؟ قد يحدث أي حادث، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا في باب الإيه؟ في باب القضاء والقدر، فهذا الله يعلمه وحده. أما في المسائل الشرعية ما حكم كذا؟ تقول الله ورسوله أعلم، لأن المسائل الشرعية قد بلغها الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن هذا هو الضابط في الفرق بين قول الله ورسوله أعلم أو ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت لا يجوز هنا. طب لما ما شاء الله وشئت حرام هنا، والله ورسوله أعلم أجازها النبي هنا وأقرها على الصحابة؟ لأن الله ورسوله أعلم تكون في المسائل الشرعية يجوز، مفهوم هذا الكلام؟ وتكون في المسائل القدرية الله أعلم، لذلك المشيئة لا تكون إلا كونية، لذلك قال كل ما شاء الله إيه؟ ما شاء الله أعلم. هذه مسألة. المسألة الثانية لولا الله وأنت. إذن أنت سويت بين فعل العبد وفعل الله عز وجل. يعني مثلا كثير من الناس إذا وقعت حادثة فيقول إيه مثلا ده لولا الله عز وجل وإنت كانت الدنيا خربت، لولا الله وأنت كانت البلد هلكت، مفهوم؟ إذن الذي دفع الهلاك هو الله عز وجل، فكونك أنك تقول لولا الله وأنت، إذن أنت سويت بالله عز وجل هذا الإيه؟ هذا المخلوق. هذا الإطلاق خطأ، لكن يجوز أن ينسب الأمر إلى السبب إذا كان المعتقد بأن الله عز وجل هو الذي سببه. يعني مثلا تقول لولا الطبيب الفلاني لمات الولد، وأنت بتقول هذا تعتقد أن الطبيب سبب، لكن الله هو الشافي وأجر الله على يد هذا الطبيب الشفاء، مفهوم؟ لكن هل يجوز أن أقول لولا هذا الطبيب لهلك الولد، لولا فلان هذا لضاعت هذه البلدة ولصارت في بدعة وفي جاهلية جهلاء؟ أنت بتقول هذه الكلمة وتعتقد أن الله هو الذي أجرى على يد فلان هذا إيه؟ أنه سبب فقط، يجوز هذا؟ نعم يجوز. في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله، حديث أنس، قالوا يا رسول الله إن عمك كان يدفع عنك ويفعل ويفعل، أبو طالب، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان في ضحضاح من أنه كان في أسفل النار، ولولا أنا، ولا شوف كلمة إيه، ولولا أنا فإنه كان في ضحضاح من النار يلبس نعلين من نار يوضع تحتهما أخمص، تحت أخمص قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. الشاهد هنا إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا، هذه يؤخذ منها عدة أحكام. أولا يجوز أن أقول أنا، لأن بعض الناس يقول لك أعوذ بالله من كلمة أنا. طب جبتها منين أعوذ بالله من كلمة أنا دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لولا أنا. مفهوم هذا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سبب، مفهوم؟ فشفع لرب العالمين سبحانه وتعالى، فكانت هذه شفاعة مقيدة مش مطلقة، لأنه لا يجوز الشفاعة المطلقة للكافرين أن يخرجوا من النار، لا، إنما هذه شفاعة مقيدة بتخفيف العذاب. إذن كان النبي سببا، أرجو الفهم يعني في هذه المسألة، إذن كان النبي إيه؟ سببا، فقال لولا أنا. ولكن يعني التأصيل أنه يجوز أن تقول هذا، لولا فلان لكان كذا وكذا، وأنت بتعتقد أن فلان هذا إيه؟ سبب، هو لم يأتي بالأمر ابتداء. لكن لا يجوز أن تقول هذه الكلمة من باب آخر، لغلبة الجهل عند الناس ولغلبة ضياع المعتقد عند كثير من الناس. فما ينبغي أن تقول هذا على الملأ، لما؟ لأن الرجل الجاهل العامي سيعتقد في فلان هذا الذي قلت عنه لولا فلان، لأن الرجل الجاهل لا يعرف هذا التأصيل العقدي اللي احنا ذكرناه. مفهوم هذا؟ إذن من باب حفظ التوحيد، جناب التوحيد وسد أمر الشرك، لا يجوز أن تقول هذه المسألة أمام العوام، لأنهم لا يفهمون هذا التأصيل الذي ذكرنا. أما إذا أصلته وبينته فيجوز أن تقوله. أما إذا تكون على منبر أو في محاضرة أمامك عوام فتقول والله لولا فلان لحدث بنا كذا وكذا وكذا، إذن أنت بتربط قلوب العوام وقلوب الناس بفلان هذا، فصار الأمر انقلب إلى اعتقاد أنهم سيعتقدون إيه؟ فيه، لأن الشيخ يقول لولا فلان، إذن هذا ينقلب الأمر إلى الاعتقاد في فلان هذا، لأن الناس يدخل عليهم كثير من الجهل في أمر الفروع، في أمر الاعتقاد، فضلا بقى عن أمور الفروعيات لغلبة الجهل في كثير من الأمصار في هذه الأزمنة التي نعيش فيها. إذن يجوز أن يقال لولا فلان مع اعتقاد بأنه سبب. إذن يجوز رد، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يجوز رد الأمر إلى السبب ما كان الاعتقاد أنه سبب. أما أن ترد الأمر إلى السبب مع اعتقاد أنه هو الذي دفع الأمر بداية وانتهاء، هذا لا يجوز. مفهوم؟ إذن هذا التأصيل. أما أمام العوام لا يجوز لك أن تتكلم بهذه الكلمة، لأن كثير من الناس دخل عليهم الجهل في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، فحينما تقول لولا فلان سيعتقدون فيه هو. واضح؟ قال لأن الواو، قال لأن الواو تقتضي التسوية وثم تقتضي الترتيب، وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر، وهو وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك الأكبر. ما الفرق بين أن يكون شركا أصغر أو أن يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد في شيء أنه سبب ولم يجعله الله سببا شرعيا ولا سببا كونيا، فالاعتقاد فيه أنه سبب شرك أصغر. لاحظ هذا، إذا اعتقد في الشيء أنه سبب ولم يجعله الله سببا لا شرعيا ولا كونيا، لاحظ الأمر الأول، لما قلت لولا الطبيب لمات هذا الولد، لأنه سبب فعلا، أجر الله على يديه إيه؟ الشفاء، رجل طبيب محنك، واضح، يعرف أن هذه الأدوية كذا وكذا والجراحة وكذا، فكان سببا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، أن تعتقد في شيء سبب لم يجعله الله سببا لا كونيا ولا شرعيا يكون شركا أصغر، ما معنى هذا الكلام؟ أجر الله عز وجل الأمر بأن سبب الزرع، بأن سبب نزول المطر بتكوين السحاب، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف، التأليف اللي هو ليه؟ الجمع، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، الودق المطر، مفهوم هذا؟ إذن جعل الله عز وجل السحاب سببا لنزول المطر، فلو قلت بأن السحاب سببا لنزول المطر هذا إيه؟ صحيح، لأن الله جعل السحاب سببا كونيا. أرجو الفهم يعني ملاحظة، لأن الله جعل السحاب سببا كونيا، مفهوم هذا؟ طيب لو أنني قلت بأن هذه النخلة سبب في نزول المطر لكان هذا شركا أصغر. لما؟ لأنني جعلت شيئا سببا لم يجعله الله سببا كونيا ولا شرعيا، مفهوم؟ لكن لو قلت بأن النخلة هذه هي التي تأتي بالمطر لكان هذا شركا أكبر، لأنني اعتقدت فيها أمر الربوبية. إذن دخلنا في الشرك الأكبر، تسوية النخلة بالله في شيء من خصائص الله الذي هو إنزال المطر، مفهوم هذا الكلام؟ إذن متى يقال بأن هذا شرك أصغر؟ إذا اعتقدت في شيء سببا لم يجعله الله سببا كونيا ولا شرعيا، مثل أن يقول إنسان هذه الشجرة سبب في نزول المطر، سبب في إتيان العواصف، سبب في إتيان الرياح، مفهوم؟ فكونك أن تنسب إليها هذا السبب، طب هذا السبب لم يجعله الله سببا كونيا ولا شرعيا، إذن قولك بأنها سبب شرك أصغر. لاحظ هذا. طيب لو قلت بأنها هي التي تأتي بالمطر، هي التي تأتي بالعواصف والرياح، لكان شركا أكبر. واضح الكلام ولا لا؟ طيب إذن الشرك الأصغر أن يعتقد في شيء أنه سبب ما لم يجعله الله سببا لا كونيا ولا شرعيا، مفهوم؟ يقول لك مثلا الحظاظة دي بتلبسها ليه؟ يقول لك أنا بلبسها لأنها سبب في جلب الرزق، سبب في جلب الرزق، صار شركا أصغر. طيب لماذا تلبس الحظاظة دي؟ يقول لك أنا ما بلبسهاش إلا لما على طول لازم تجيب لي رزق، صار شركا أكبر لأنه اعتقد فيها أنها هي التي تجلب الرزق، وهذه لم يجعله الله عز وجل سببا كونيا ولا شرعيا. وضعت المسألة ولا لا؟ إذن الضابط بين الأمر الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ذكر هذا الضابط علماء الدرر السنية والشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى المجلد الأول والثالث والرابع، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في عدة مواضع من مجموع الفتاوى الكبير اللي هو 26 مجلد، وذكر أيضا في شرحه على كتاب التوحيد. إذن عندك ضابط، كثير من العلم يذكرونه، عندك الضابط بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأصغر إذا اعتقد في شيء أنه سبب وهذا الشيء لم يجعله الله، لاحظ، لم يجعله الله سببا كونيا ولا شرعيا، مفهوم؟ لم يجعله سببا كونيا ولا شرعيا، مفهوم؟ يعني مثلا لو قلنا بأن واحد الحريق دب في هذا المكان ففتح هذا الصنبور مثلا، أو كان في خزان قدر الله عز وجل هذا الخزان أن يفتح أو يقع، فوقع على هذه النيران فانطفأ الماء، فيجي واحد يقول ده لولا المية دي كان البيت كله اتحرق، لولا المية دي كان البيت كله اتحرق. طيب لاحظ بقى الكلام، قوله لولا هذه المياه لاحترق البيت، لو كان يعتقد أنها هي التي دفعت بها ابتداء وانتهاء لكان هذا إيه؟ شركا، خلاص كده. لكن لو كان يعتقد أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا وجعل الماء سببا، صحيح، لأن الماء جعله الله سببا كونيا لإطفاء الإيه؟ لإطفاء النيران، إلا إذا كانت هناك إيه؟ يعني استثناءات مثل البراكين التي تكون في المياه، هذه استثناءات، وإذا البحار فجرت، مفهوم؟ لكن هذه استثناءات، والاستثناءات لا يبنى عليها، لا يقاس عليها الأحكام، هذه استثناءات تخرج عن الأصل. مفهوم؟ إذن المياه سبب، فكون نقول الماء هذا سبب في إطفاء النار، صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن الله جعله سببا كونيا. لكن مثلا أقول إن فلان هذا سبب أنه إذا وضع جسده على النار أطفأها، هذا سبب، فأنه إذا جعل جسده هكذا على النار هو الذي يطفئ. وهذا الكلام غالبا إنما يكون في اعتقاد الشخص ذاته، مفهوم؟ إذن عندك القاعدة أنه إذا نسب إلى شيء سبب لم يجعله الله سببا كونيا ولم يجعله الله سببا شرعيا يكون شركا أصغر. أما إذا كان الشيء سببا كونيا، وأما إذا اعتقد العبد أن في هذا الشيء هو الذي يجلب النفع والضر، صار الشرك هنا انقلب إلى شركا أكبر. قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو، هذا الأمر الأول الذي هو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه، مثل أن يقول الإنسان الآن والنبي، واضح، والحسين والسيدة ورحمة أولادي وكذا، وأي حلف. الحلف هذا ينقسم أيضا إلى شرك أصغر وشرك أكبر. إذا حلف بمجرد جريان الحلف على اللسان هذا شرك أصغر، والنبي هذا شرك أصغر لأنه مجرد أنه جرى على لسانه. لكن إذا اعتقد في المحلوف الضر والنفع وجلب المنافع ودفع المضار، وأنه هو الذي يملك كذا وهو الذي يفعل كذا وهو الذي يجري شؤون الكون بكذا ويدبر كذا وهو الذي أنا أخاف منه أن يفعل بي كذا وكذا، إذا كان يعتقد في المحلوف هذا الاعتقاد صار الحلف شركا أكبر، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا عليه الإجماع. إذن الحلف يجري فيه كلا الشركين، قد يكون شركا أصغر إذا كان الحلف بمجرد جريان اللسان فقط. أما إذا كان الحلف مع اعتقاد في المحلوف أنه هو الذي يجلب النفع والضر وهو الذي يدبر أمري وهو الذي يفعل بي وكذا وكذا، كما يفعل كثير من الصوفية أنه يخاف من الأولياء ويخاف من أصحاب الأضرحة أن يفعلوا به ويفعلوا به، يقول لك اسكت عشان أحسن سيدي فلان يعمل فيك حاجة، هذا يسمى بخوف السر كما سيأتي إن شاء الله، وهذا خوف شركي شرك أكبر، مفهوم؟ إذن الحلف هذا يكون إذن الحلف يكون على قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأصغر إذا كان مجرد جريان اللسان، أما إذا كان جريان اللسان مع اعتقاد في المحلوف أنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر و صار هنا صار الشرك هنا شركا أكبر، مفهوم الكلام هذا؟ واضح؟ قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو، هذا الأمر الثاني، الوسيلة الثانية التي نهى عنها الشارع. نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها. طيب هنا إشكال، معذرة، إن قال قائل كيف والله عز وجل قد أقسم بمخلوقات، فأنا يجوز أيضا أن أقسم بمخلوق، هل يجوز القسم بهذا كمثل ما قال تعالى والتين والزيتون، كمثل ما قال تعالى وهذا البلد الأمين، مفهوم هذا؟ فالله عز وجل يقسم بمخلوقات. الجواب، فالله عز وجل يقسم بما شاء على من شاء من خلق، وأنت عبد مأمور ليس لك أن تحلف ولا أن تقسم إلا بما أمرك به سيدك، صحيح ولا لا؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يحلف يقول وأبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف دون الله فقد أشرك، دون الله يعني بغير الله، لأن كلمة دون في القرآن أو السنة قد يعنى بها بمعنى غير. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، يعني من غيره. وقد تأتي كلمة دون بمعنى أقل، واضح؟ بمعنى أقل، يعني مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس أقل ما دون خمسة أوسك صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسك من التمر صدقة، وليس دون خمس زود من الإبل صدقة. ليس دون يعني أقل، فكلمة دون يعنى بمعنى الغير، وتأتي بمعنى الأقل. نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها. هذا الغلو يعني مجاوزة الحد، وهذه مصيبة ابتلي بها كثير من بلاد المسلمين، كمثل بلادنا في مصر، الذين يعظمون القبور. ثالثا، نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها، لأن ذلك وسيلة لعبادتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى عن اتخاذ القبور مساجد في غير ما حديث. عندك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا فلا تتخذ القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، واضح. وعندك في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث أنس قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا على القبور، مفهوم هذا. وعندك أيضا حديث أم سلمة في صحيح مسلم حينما جاءت إلى الحبشة فوصفت للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأته في الكنائس والأضرحة التي جعلوها على عبادهم الصالحين، أناس يتخذونهم صالحين عندهم، فبنوا على قبورهم إيه؟ مساجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن هؤلاء إيه؟ شرار الخلق، يعني الذي يتخذ قبر ويبني عليه مسجد، هؤلاء شرار الخلق. وعندك الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد، يفهم هذا؟ إذن سوهم بإيه؟ بهؤلاء. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد، هذه كبيرة من الكبائر. لذلك كان الصحيح من هذا أن الصلاة فيها باطلة، عياذا بالله. وهذا مذهب أحمد، وهو مذهب الشوكاني، وهو مذهب أبو محمد ابن حزم. لما؟ لأن النهي هنا منصب على ذات العبادة، فإذا نهاك الشارع أن تصلي في هذا المكان، فإذا أنت فعلتها إذن وقعت في قوله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في صحيح مسلم، وأيضا حديث أبو هريرة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يأكل إنسان مثلا إشكال، يقول لك: أنا أصلي نيتي لله عز وجل في هذا المكان، فيقال له: ها، يقول لك: أنا أصلي في هذا المكان ونيتي أن الصلاة لله سبحانه وتعالى. فالجواب أن العمل لابد له من شرطين: حسن النية وحسن الاتباع. فإذا كنت حسن النية فلا بد من الشطر الثاني، أن تكون حسن الاتباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرك أن تصلي هنا، وأمرك ألا تصلي في هذا المكان، فلو أنك صليت هنا فكانت العبادة باطلة. إذن عندي شرطين هنا. الشرط الأول: لو عملت العمل على السنة المحضة غير مخلص لها حابطة. لو عملت عمل وأنت مخلص لها وعلى غير السنة كان العمل حابطا، إذن لابد من إيه؟ من كلا الشرطين. قال رابعا: نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الجماعة قال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث مروي من حديث أبي هريرة وأيضا مروي من حديث علي بن أبي طالب، قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإنه حينئذ يسجد لها الكفار. فإنها حينئذ يسجد لها الإيه؟ يسجد لها الكفار. فهم هذا؟ كمثل ما كان يفعل الفراعنة، كانوا يعبدون الإله، إله الشمس، إله أمون. وبعض الناس الآن عايز يعمل معبد للشمس، مفهوم، حتى يأتي إليه السياح ويحيي ما كان عند الفراعنة يعني. فهم؟ خامسا، نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة، إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. الكلام هنا فيه إشكال، الكلام هنا فيه إشكال. لاحظ الكلام، نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة. إذن هذا الكلام على ظاهره أن هناك نهي عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب. فهل أنا لو ذهبت إلى بلدة ما لطلب علم، هذا تقرب إلى الله عز وجل، هذا عباد، فهل هذا حرام؟ واضح؟ هل إذا ذهبت أنا إلى مكان ما لطلب العلم، أنا سأسافر إلى بلدة ما، الكلام هنا نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة. لو كلمة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة، أنا لو على ظاهر هذا الكلام، لو أنني ذهبت إلى بلدة ما لأطلب علم، إذن معنى هذا الكلام أن هذا هنا إيه؟ هذا فيه نهي، منهي عنه. لكن الكلام هكذا، النهي عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد المكان لا بقصد العبادة. مثال القاعدة، هذا الكلام مبني على قاعدة يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. يعني إيه الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ هنا قال عليه الصلاة والسلام لما نهى عن السفر إلى ثلاث مساجد، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن لا يشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد. سؤال هنا، فهل أنا لو شددت رحلي إلى بلدة أخرى بغير الثلاث مساجد، لغير ثلاث مساجد، هل أنا هنا منهي عن ذلك؟ لاحظ هنا بقى، فرق بين قصد المكان وفرق بين قصد العبادة ودخل المكان تبعا. مفهوم هذا؟ فرق بين قصد المكان وفرق بين قصد العبادة ودخل المكان تبعا. فلو أنني شددت رحلي إلى أي بلدة كانت قاصد المكان نفسه، أنا قاصد أنا إيه؟ هذا المكان، هذا المكان مبارك أقصده، هذا المكان فقط، فهذا إيه؟ هذا لا يجوز، تدخل تحت النهي، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لكن لو أنني ذهبت إلى بلدة ما لأطلب علم عند الشيخ الفلاني، إذن القصد هو طلب العلم ودخلت البلدة تبعا، إذن أنا غير قاصد البلدة، بخلاف شد الرحل بقصد المدينة والمسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. إذن هنا أنا قاصد المسجد، لكن لو أنني شددت الرحل إلى عالم ما في أي بلدة أخرى، العالم ده مش قاعد في الشارع يعني، صحيح ولا لا؟ هو مش بيعلم ناس في الشارع، بيعلم ناس في مسجد. إذن أنا شددت الرحل إلى المسجد أم شددت الرحل إلى الشيخ لطلب العلم إلى العبادة هذه ودخل المسجد تبعا؟ إذن يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. لكن حينما أشد الرحل أقصد الكعبة، أي نعم، أقصد المسجد الحرام، أقصد المسجد النبوي، أقصد المسجد الأقصى، أي نعم لي ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ لكن أي بلدة أخرى، لو رايح الرياض مثلا، الرياض ليس فيها لا المسجد الحرام ولا المسجد الأقصى ولا المسجد النبوي، مفهوم؟ لو مثلا ذهبت إلى الشيخ صالح مثلا الفوزان صاحب الكتاب، أنت راح تعلم منه، الشيخ صالح الفوزان مش قاعد في شارع، ده قاعد في مسجد. إذن هل أنت تكون بذلك قصدت المسجد؟ لا، أنت قاصد إيه؟ طلب العلم. ودخل المسجد تبعا، مفهوم؟ إذن لا يدخل هذا تحت إيه؟ تحت شد الرحل. لذلك الشيخ ابن باز لما سئل في مجموع الفتاوى بيقول له رجل يقول أنا أريد أن أعتكف في مسجد ما، لكن هذا المسجد بين وبينه مسافة سفر، لكن هذا المسجد فيه طلبة علم وفيه علماء وفيه كذا ويعلمون الناس الخير وإلى آخره، مفهوم؟ فالشيخ قال إيه؟ يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، يجوز لك هذا، وليس هذا من نهي من النهي الشرعي، إنما أنت قصدت إيه؟ الاعتكاف وطلب العلم ودخل المسجد تبعا، لأن المسجد، لأن هذا الطلب وهؤلاء العلماء لو كانوا في مسجد آخر كان راح برضه، لو كان في مسجد ثالث كان راح برضه. إذن المسجد هو مش هو المقصود، ليس المسجد هو المقصود، إنما المقصود من؟ العلم، صحيح؟ المقصود العلم، ودخل المسجد تبعا بدليل أنه لو كان هذا العلم في أي مسجد آخر لذهبت إليه، مفهوم؟ لا، هات تعال، هات 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 تعال، ما تخافش، بس أنا نسيت نفسي. جزاك الله خير عشان ما تزعلش. معلش أنا خدتني كده. واضح؟ إذن فرق بين السفر شد الرحل إلى المسجد قصدا، وفرق بين الذهاب إلى طلب العلم مثلا ودخل المكان إيه؟ تبعا. واضح الكلام؟ نعم. بقصد إيه؟ طيب، ما احنا خلاص، ما احنا بنتكلمش في دي، احنا كده ارتكب ايه؟ ارتكب اكثر من معصيه، ارتكب شد الرحل الى مسجد السيدة عائشة او مسجد الحسين او مسجد كذا وكذا، مفهوم؟ ادي نهي اول. النهي الثاني وقوعه في ايه؟ في الذبح لغير الله والنذر لغير الله الى اخره. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في ضابط مهم جدا، فرق بين القصد وفرق بين التبع، فرق كبير جدا. انا هضرب لك مثال، ما حكم اكل الدود؟ خبيث، صحيح، ويستقذر عرفا. طب حكم اكل المش؟ حلال، صحيح كده. لكن انت لو قصدت الدود قصدا لا يجوز، انا عايز انزلها لك خالص، لا يجوز. لكن لما دخل الدود تبعا في المش جاز اكل الايه؟ المش. ليه؟ يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. وضحت المساله ولا لا؟ انت واحد رايح تشتري منه بقره، فانت عارف ان البقره دي عشر حامل، بتقول له انا عايز اللي ببطنها ده، الجنين اللي ببطنها ده انا هشتري منك بكام؟ يقول لك ب2000 ب3. طب خد حقه، واول ما ينزل بسلامته يبقى إيه؟ انا هاخده منك. حكم البيع ده باطل بالاجماع، باطل بالاجماع. ليه باطل بالاجماع؟ لان ده بيع غرر، مش عرفنا، ممكن ينزل ميت، ينزل اعور، ينزل مشلول، ينزل عنده اي حاجه، فده بيع غرر. خلاص كده. طيب، نفس الراجل وعنده نفس البقر، لكن البقره دي حامل، انت عايز تشتري البقره نفسها، البقره دي حلوه كويسه وصحتها حلوة بتجيب لبن كويس و و و إلى آخره، لكن البقرة طلعت حامل، طلعت إيه؟ حامل. فبتقول له البقرة دي بكام؟ قال لك البقرة دي عاملة 10 مثلا، 10,000 جنيه، بس خد بالك دي عشر، فهتعمل مثلا 11. خلاص هشتريها منك، حكم البيع ده إيه؟ جائز. ليه؟ لأن أنت قصدت البقرة نفسها ودخل المولود تبعا. أما الأول كان محرم لأنك قصدت المولود ودخلت الإيه؟ البقرة تبعا، أو إن لم تدخل أصلا، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى يثبت تبعا ما لم يثبت إيه؟ استقلالا. دي قاعدة كبيرة جدا. يبقى هنا إيه؟ نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله في إيه؟ فيه بالعبادة. فممكن الشيخ لعله إيه؟ يقصد الكلام اللي إحنا إيه؟ ذكرناه، لكن الضابط اللي احنا ذكرناه هذا هو الايه؟ هو الذي عليه الأئمة وعليه كلام الشيخ في مواطن أخرى. مفهوم هذا الكلام؟ إذن النهي عن السفر هنا إذا كان شد الرحل إلى مسجد آخر عدا المساجد الثلاثة أقصد المسجد، إذن المسجد هنا إيه؟ القصد هنا حرام وقعت في النهي. أما إذا قصدت طلب العلم مثلا، وطلب العلم من أجل العبادات، قصدت طلب العلم ودخل المسجد تبعا، إذن أنا ما وقعت في النهي لإيه؟ في النهي الذي فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أنا ما وقعت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد شد الراحل إلى المسجد، وأنا شددت الراحل لطلب العلم ودخل المسجد تبعا، لأنني ما قصدت المسجد، بدليل أن العالم ده لو كان في أي مسجد آخر لكنت إيه؟ أيضا سأذهب إلى هذا المسجد بغير قصد المسجد، إنما أنا أقصد إيه؟ أقصد هذا العلم المعين. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا عند الوسيلة السادسة. في سؤال فيما مضى؟ تفضل. انت على طول بتسأل أسئلة كده محتاجة كلمة. هل الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أهل الفترة؟ ما معنى كلمة أهل الفترة؟ أولا أسألك أنت أولا. أيوة، ما كانوا بين نبيين. واضح؟ طيب كلمة ما كانوا بين نبيين معنى أنهم كانوا أهل فترة، هل تقول مثلا بأنهم كانوا جهال؟ ده المقصود من السؤال. هل معنى كذلك أنهم كانوا جهالا قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كانوا جهالا فكيف النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن منهم من يعذب في القبر؟ فكيف كانوا يعذبونهم جهالا؟ عايز توصل لإيه؟ اللي بيقول الكلام ده يعني يقول لك إذن معنى ذلك أن الجهل صاحبه الذي وقع في الشرك والكفر لا يعذر بإيه؟ لا يعذر بالجهل. ده اللي إيه؟ اللي عايزين يوصلوا له يعني، مش بقول لك أنت. لكن انتبه، هو من قال لك أصلا أنهم كانوا جهالا؟ سؤال، من أين لك أنهم كانوا جهالا؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، كان رجل يضرب به المثل بالكرم، فهل ينفعه ما كان يفعل؟ يعني هذه الصدقات وطعام الفقراء والمساكين كان يفعل هذا، هل ينفعه هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة قال لا، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. إذن أولا هو كان يعرف أنه يبعث، ثانيا كان يعرف أنه مخطئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي، يبقى كان يعرف ولا لا؟ ها؟ يبقى كان يعرف، يبقى لا يسمى كان ما يسمى جاهلا. واضح؟ ده أولا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك أناس كانوا السبب في هذا، مثل قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال إني رأيت عمرو بن لحي، قال إني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاؤه في النار، فإنه أول من سيب السوائب وبدل ملة إبراهيم. يبقى كان في إيه؟ ملة إبراهيم. يبقى هم كانوا يعرفون ملة إبراهيم. إيه ملة إبراهيم؟ تعالى بقى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإلى آخره. يبقى كانوا يعرفون، صحيح؟ إذن هو أول من بدل ملة إبراهيم. يبقى كان في ملة إبراهيم، إذن كانوا يعرفون ملة إبراهيم، إذن هو أول من بدلها، إذن كانوا يعرفون أم كانوا جاهلة؟ كانوا يعرفون. واضح؟ طبعا الأدلة على ذلك كثيرة لكن ده مش وقته الآن. تفضل. نعم؟ إيه؟ ما هو الأدلة على ذلك كثيرة لكن دي يعني أظهر الأدلة اللي تحفظها. تفضل. لا ده مش في موضوعنا، أنا بتكلم في موضوع التوحيد. ها؟ الاعتكاف في ايه؟ اعتكاف في المسجد. يعني احنا في المسجد في الاعتكاف في المسجد في أي يوم عدا العشر الأواخر من رمضان هذه بدعة. كل بدعة ليه؟ مش تقول لي؟ ما تقول انت وانا بقول لك بدعة تسلم لي كده وخلاص؟ لا، ما بنعلمش الناس كده. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب عاكفون في المساجد في أي وقت؟ لا ندري، الآية هنا إيه؟ عامة مجملة، صحيح في أي وقت لا أدري، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية بينت وقيدت الوقت الذي فيه المعتكف. فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: ولقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: المكان ده اللي كان يعتكف فيه النبي. يبقى اعتكف الايه؟ العشر الأواخر من رمضان. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل من شوال. طب اعتكف العشر الأوائل من شوال لما؟ في حديث اللي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر وجد أن أم سلمة قد جعلت هناك خباء في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فأم سلمة ضربت خباء، فرأتها عائشة فضربت خباء، فرأينا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فضربنا خباءات في المسجد، فقال النبي: البر تريدنا؟ فقلنا: نعم يا رسول الله، فإني لا أعتكف هذا العام، خلاص أنا مش معتكف السنة. فاعتكف النبي العشر الأوائل من شوال. لما؟ لأنه لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، خلاص كده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه اعتكف في إيه؟ في أي يوم آخر. إنما ثبت عن عمر في صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذري، أوفي بنذر. إذن هنا يجوز إيه؟ بالنذر، هذه حالة. الحالة الثانية في العشر الأواخر من رمضان، وإذا كان العبد لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فله أن يعتكف العشر الأوائل من رمضان. ممكن تقول لي: خلاص أنا هعتكف بمسألة الثلاث أيام، وهعتكف هنذر نذرا كما فعل عمر، يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. لأن عمر لما اعتكف هكذا ما كان يعتكف أي صحابي يعتكف مثلا قصدا النذر، ونحن نعرف أن حرص الصحابة على العبادة أكثر مني ومثلك، صحيح؟ حرص الصحابة على الاعتكاف وعلى العبادة أفضل مني ومن أمة مثلنا. طيب هل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ لا، ما كانوا يفعلون ذلك، واضح؟ إن قال قائل مثلا: إن ابن حازم والشافعي يجيزون الاعتكاف حتى ولو وقت قليل جدا، مفهوم؟ ابن حزم والشافعي يجيزون ذلك، انه ممكن الانسان يقعد ساعه وينوي الاعتكاف، مفهوم؟ لان الاعتكاف هو ايه؟ حبس النفس او الزام النفس بشيء ما، خلاص. فيقال كلام صحيح موجود عند ابن حزم يقول والشافعي يقول، لكن هذا غير صحيح شرعا. لما؟ لأن الاعتكاف احتجوا بالمعتكف لغة، هو حبس النفس أو لزوم الشيء، فاحتجوا به إيه؟ لغة. لكن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية بإجماع علماء الأصول. إيه هي الحقيقة الشرعية؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية المبينة. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخش المسجد يقول نويت الاعتكاف ساعة، ولا الصحابة لما كان بيخش المسجد نوينا نعتكف يا جماعة؟ إذا مثلا جماعة كثير من المساجد جماعات كده يعملوا ورقة إنه الاعتكاف وانت داخل، إنه الاعتكاف وإيه وانت داخل، هذه بدعة. بدعة لما؟ لأن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة لم يبينوا إيه؟ لم يبينوا ذلك. فلما لم يبينوا ذلك مع قيام المقتضي إنه يقدروا يفعلوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، علمنا إن الترك السنة والفعل البدع. وضعت المسألة ذلك الشيخ ابن عثيمين في كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف صحيح مسلم، قال: هذه من البدع، هذه من ايه؟ هذه من البدعة. لكن انا ذكرت لك كلام الشيخ ابن عثيمين في المؤخر، لان كلام اي عالم يكون تابع للادله الشرعيه. اتفضل.
لو مثلا
هو مش موقف، مش موقف نقاش، عشان عندنا دروس، هي موقف اسئله بس. لو ايه؟
لو اصبحت مثلا
تحافظ على صلاه الفجر، هذه وسيله غير مشروعه. هي وسيله غير مشروعه، انت قد تظنها انها مصلحه، صحيح، لكن ما الدليل على انها مصلحه؟ ايما مصلحه جاء الشرع بها، فهذه وسيله، لكن وسيله غير مشروعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قلت لك والصحابه احرصوا على ذلك، صحيح. خلي عندك كده ايه يعني ترجمه للرعيل الاول، تفعل شيء، هل الصحابه فعلوا هذه المساله؟ ما فعلوا، خلاص اريح نفسك، جزاكم الله خير، خلاص.